أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مني بمنزلتي من ربي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى لا زال الكلام في المسألة الرابعة من مسائل غير المستقلات العقلية، وهي مسألة اجتماع الأمر والنهي. بعد أن عرفنا مفردات هذا البحث، أنه هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد أو لا يجوز، انتقلنا إلى إثبات أن هذه المسألة بلا إشكال هي من الملازمات العقلية غير المستقلة. بقي بحث عندنا، أو عندنا بحثان، ثم ندخل إلى بحث آخر حسب الوقت. قال: البحث الذي نحن فيه الآن أو نستعرضه هو مناقشة صاحب الكفاية في تحرير النزاع. قلنا أن محل النزاع هو هل يمكن اجتماع الأمر والنهي في أمر واحد أو لا، يمكن اجتماع أو لا. قلنا من يجوز ذلك لا بد أن يوجه بكذا وبكذا، ومن لا يجوز ينكر هذا وهذا، كما شرحنا في البحث السابق إذا تذكر. على هذا الآن يوجد رأي أو كلام لصاحب الكفاية عليه الرحمة، يقول بأنه يقول صاحب الكفاية بأن هذه المسألة مرتبطة ب أو محل النزاع مرتبط بهذه المسألة، وهي مسألة هل أن تعدل العنوان يستلزم تعدل المعنون أو لا. لاحظ، إذن أساس النزاع مو هو أن مسألة جواز الاجتماع وعدم، لا، المسألة التي محل النزاع ومحل البحث ومحل التحقيق هي أنه هل أن تعدد العنوان هل يستلزم تعدل المعنوان أو لا يستلزم. هذه حق المسألة كما يراها صاحب الكفاية عليه الرحمة. وبالتالي يقول لا بد أن نرجع البحث إلى هذه النقطة. فمن قال من قال بأن تعدد العنوان علة أو علة تحليلية أو علة حيثية تعليلية، يعني علة تعدد العنوان علة لتعدد المعنوان، وقبل هذه المسألة، نعم، بعدك يترتب مسألة أنه يجتمع الأمر وأنه. ومن قال أن تعدد العنوان ليس حيثية تعليلية، ليس علة لتعدد المعنوان، لا، قد يتعدد العنوانين ولكن يبقى المعنوان واحد، فهذا عنده يقول بعد لا يمكن أن يجتمع الأمر والنهي. واضح هذه المسألة؟ فإذا ما يرى ما يظهر من عبارات صاحب الكفاية الرحمة هو هذا المعنى، أن محل النزاع في هذه المسألة ليس هو نفس أو ليس هو مسألة اجتماع الأمر والنهي في مورد واحد أو في واحد، لا، بل ترجع إلى هذه المسألة. نعم، تترتب مسألة اجتماع وعدم على محل النزاع الذي هو تعدد العنوان مستلزم تعدد المعنون أو لا. واضح هذه النقطة؟ المصنف عليه الرحمة يقول بعدما وضحنا وحللنا من أبحاث، يتضح عدم تمامية هذا الكلام، عدم تمامية كلام صاحب الكفاية، لأن مسألة أن الأحكام تتعلق في نفس العنوان، وبالتالي العنوان هل يؤدي لتعدل المعنون أو لا يستدعي، هذه ليست هي محل النزاع. هذه يقولون بأنها ماذا تكون هذه المسألة من باب حيثية تعليلية في مسألتنا، أو ما تسمى بالمبادئ التصديقية على أحد الاحتمالين. كيف يعني هذه المسألة مو هي محل النزاع؟ نعم، إذا لابد أن يبحثها الأصولي يبحثها بلا إشكال في موضع آخر، ليست هي أساس المسألة. مسألة تعدد مسألة اجتماع الأرواح مسألة هي محل النزاع. واضح وياي؟ بينما هذه المسألة صحيح هي من المبادئ بتعبيرنا أو كما نعبر نحن بأنه مصب النزاع هو كما قلنا مسألة اجتماع الأمر والنهي بأي حيثية كانت. لاحظ سواء بهذه الحيثية، الحيثية التعليلية أو بحيثية أخرى، لا ليست جهتية كما يرى صاحب الكفاية من هذه الجهة وبالتالي تكون هذه محل النزاع، لا سواء وقعت قلنا بهذا المعنى أو لم نقله، سواء وجدت مسألة تعدد العنوان أو لم توجد، ما لنا ربط من هذه المسألة. أعم سواء كانت هذه الحيثية أو غيرها من الحيثيات، وعلى هذا الأساس ليست هي محل النزاع. محل النزاع نفس مسألة اجتماع الأمر، وأن سواء قلت بتعدد العنوان أو لم تقل تعدد العنوان، نعم هذه المسألة من مبادئ مسألتنا، يعني بعبارة أخرى نذكرها أو نبحثها، إذا لزم علينا أن نبحثها نبحثها، بأنه هذه المسألة مسألة هل أن تعدد العنوان ليس تعدد معنوان لم تبحث في موضوع آخر فنبحثها هنا مثلا، أو تكون كما قلنا من مبادئ التصديقية، يعني كيف أنه مثلا على أحد الاحتمالين بأنه من يقيم الأدلة مثلا، أو المبادئ التصديق عبارة عن الأدلة التي توجب التصديق بهذه المسألة أو عدمها، يعني نذكر أدلة على أن فعلا تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنوان، هذه مسألة تسمى مبادئ تصديقية لمسألتنا، يعني ما يثبت في موضع معين ثم نأتي لها ما هو محل النزاع وليست هي محل النزاع. إذن هذه المسألة مسألة هل أن تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنوان، هذه من مبادئ المسألة، لاحظ من المبادئ التصديقية، واضح؟ أو بعبارة أخرى لا حيثية من صح التعبير، لا حيثية ماذا؟ تعليلية، حيثية تعليلية في مسألتنا، لأنها نفس محل النزاع، فإن البحث هنا مو عن نفس الجواز وعدمه كما نعم نفس المسألة منذ القديم سيرها قائم على ماذا؟ على أن هل الاجتماع هل أن يجوز الاجتماع اجتماع أمر النهي أو لا يجوز، يعني ممكن أو غير ممكن، أما ترفع اليد عنه محل النزاع المعروف وتضعه على مسألة من المبادئ أو من جهة حيثية تعليلية على جهة على أحد القولين، يعني من يثبت أنه تتعدد العناوين نعم يقول بجواز الاجتماع، من يثبت أو يجعل تعدد العنوان حيثية تعليل تعدد المعنوان يربطها ببحث الجواز، ما مشكلة فليربطها على أحد القولين، من لم يقول من يقول بالامتناع لا يقول بضرورة تعد أن العنوان يستلزم تعدد المعنوان، لأنها على أحد القولين فقط، ما هو صحيح؟ فعلى هذا الأساس ليست ها هي محل النزاع، فهي أما من جهة مبادئ مبدأ تصديقية أو مبادئ تصديقية وليست هي محل النزاع.
بقي محل النزاع سواء قلنا بأنه من مبادئ التصرف أو نقول قلنا بمسألة
تعدد
العنوان والمعنوان،
هي أحسنت نفس الكلام، فتبقى المسألة هي قام بذاتها، يعني مسألة منذ القدم معروف هذا محل النزاع، إذن ما ذكر صاحب الكفاية غير تام. إذن على هذا الأساس يقول المصنف عليه الرحمة واقعا فرق عظيم عندنا بين ما هو محل النزاع وما يبتلي عليه النزاع، هذه ما يبتلي عليه النزاع، وهذا خلط أخذ هذا محل هذا ماذا خلط، فلا وجه إذن لإرجاع دماء للأخرى، مو من حقنا نرجع هذه المسألة جواز الاجتماع وعدمه إلى مسألة تعدل العنوان وأن العنوان يستلزم تعدل المعنون أو لا. لا نعم هي مما تبتني عليها شيء، وأنها تكون محل النزاع شيء آخر، ونحن لا نقول أنها محل النزاع. نعم إذا كان لابد الأصول يبحثها لأنها ما تبحث إلا في مثل هذه المواضع، فبحث الأصول لها في مثل هذا الموضع لا يعني أنها هي محل النزاع، هذا باب من الخلط والاشتباه، واضح هذه النقطة. قال مناقشة الكفاية في تحرير النزاع، وبعدما حررناه من بيان النزاع في المسألة يتضح ابتناء القول بالجواز فيها على أحد رأيين، وبعدما حررناه من بيان في المسألة يتضح ابتناء القول بالجواز فيها على أحد رأيه، وهو إما القول بأن متعلق الأحكام هي نفس العنوانات دون معنوناتها، فقط مصب هو نفس العنوان فلا يسر إلى المعنون، وإما القول بأن تعدد العنوان يستدعي تعدد المعنوان، لأن هذا نفس الرأي قلنا ممن قال بالجواز ينبقي أن يسلك هذين الأمرين كما قلنا بالأمس، فقط كان باب الاختصار. فتكون مسألة تعدد المعنوان بتعدد العنوان وعدم تعدده ماذا؟ حيثية تعليلية فقط. كيف يعني حيثية تعليلية؟ يعني أن هل أن العنوان أنها أو بأن العنوان علة مؤدية إلى تعدد المعنون، هذا معنى حيثية تعليلية، يعني واضح. فتكون هذه مثابة العلة للجواز ولعدم الجواز، فمن قال بيستلزم فهي علة للجواز، من قال لا يستلزم فهي علة لعدم الجواز. فتكون مسألة تعدد المعنون بتعدد العنوان وعدم تعدده حيثية تعليلية في مسألتنا، ومن المبادئ التصديقية لها على أحد احتمالين، لا أنه نفس محل النزاع في الباب، فإن البحث هنا ليس إلا عن نفس الجواز وعدمه، كما عبر بذلك من كل من بحث هذه المسألة من القديم، كل من بحث هذه المسألة قال هذا محل النزاع، ونحن نحتاجنا أن ننقح هذه الكلمات والمفردات الواردة في محل النزاع. ومن هنا تتجلى المناقشة فيما أفاده كفاية الأصول الأخون الخرساني قدس الله نفسه الزكية في رجوع محل البحث هنا إلى البحث عن استدعاء تعدد العنوان لتعدد المعنون وعدمه. لاحظ يقول فإنه فرق عظيم بينما هو محل النزاع وبين ما يبتني عليه النزاع في أحد احتماليه، يعني على أحد القولين فقط، ولا على من يقول بعدم الجواز ما أصلا لا يعتبر هذا من مسألة، يعني ليست هي من مبادئ مسألته، فلا وجه للخلط بينهما وإرجاء إحداهما إلى الآخر، يعني أرجع محل نزاعنا إلى هذه المسألة لكي تكون هي محل النزاع. وإن كان في هذه المسألة لا بد للأصول من البحث عن أن تعدد العنوان هل يوجب تعدد المعنوان، باعتبار أن هذا البحث ليس مما يذكر في موضع آخر. إذن إلى هنا تحصل المسألة أن محل النزاع هو عليه جملة ما عليه كثير من العلماء منذ القديم إلى يومنا هذا، بأن محل النزاع هو هل يجتمع الأمر والنفي مورد واحد أو لا يجتمع. وأما ما ذكر أن محل النزاع ليس تاما، أي هذا ما يبتنى عليه وليست هي محل النزاع. هذا تمام الكلام أين في هذا البحث، واضح أخواني البحث هذا إن شاء الله. البحث الآخر وهو قيد المندوح، لكي يتضح هذا البحث أخواني معنى المندوح، نتصور معنى المندوح. معنى المندوح يعني إمكانية أو قدرة المكلف، أو أن المكلف قادر على هذا الفعل، يقال له عنده مندوحة للعمل، يعني أنه يستطيع أن يؤدي العمل، ويقال ليس له مندوحة، يعني ليس له قدرة. يعبرون حتى موجود هذا العبارات حتى في الرسائل العملية، من كان له مندوحة من لم يكن له مندوحة، يعني إشارة إلى أنه من يستطيع أن يفعل، أو أن المكلف يستطيع أن يفعل هذا أو لا يستطيع أن يفعل هذا الأمر. مثلا باب المثال التقريب الآن اذكر مثال، يقولون بأنه مقصود من قيد المندوحة هو أن المكلف إذا كان عنده قدرة أن يأتي بالعمل خارج مورد الاجتماع يستطيع أن يأتي، ولكن بسوء اختياره أو بشيء آخر هو في هذا صار في هذا الوضعية، ولكنه يستطيع أن يأتي بهذه الصلاة مثلا في خارج المحل الاجتماع. مثلا ترض إنسان دخل أرض مقصوبة باختياره وجاء وقت الصلاة، لاحظ، فهو عنده قدرة أن يؤدي الصلاة في غير هذه الأرض المغصوبة، لاحظ عنده قدرة أن يؤدي الصلاة في غير هذه الأرض المقصوبة. لاحظ، فهل من عنده قدرة على أن يؤدي الصلاة في غير هذه الأرض المقصوبة يدخل في محل النزاع في مورد اجتماع الأمر والنهي أو لا يدخل؟ هذا مثال. مثال آخر على عدم ماذا؟ قيد المندوحة، أو على عدم المندوحة بتعبيرنا، عدم القدرة. يعني ترض إنسان سجنه ظالم في أرض مغصوبة، سجن مغصوب معروف، سجن ألف معروف أنه أصلا أرض مغصوبة واغتصبتها الدولة من ملاكها الحقيقيين وجعلوها سجنة، كل واحد يخالف جابه، هذا مو بسوء اختياره. زين، الآن حل وقت الصلاة، هذه أرض مقصومة يجوز التصرف فيها، مو معطي إذنه، لاحظ، وليس بسوء اختيار جاي، مظلوم، معارض سياسي، معارض رأي، مطالب بحقوق الناس، مظلوم في النتيجة، خذ غصبا ورمي في هذا المكان المقصوم وحل وقت الصلاة. فهل هذا الحالة بأن المكلف حتما لا يستطيع أن ماذا؟ أن بعبارة أخرى إما أن يصلي وإما أن لا يصلي، يعني إما أن يمتثل لا تغصب فلا يستطيع أن يفعل الحركات التي هي بالنتيجة ماذا؟ تصرف في مال، في حق الغير ومال الغير ومكان الغير بلا إذنه، أو أنه لا صلي حتى لو تحققت الغصبية. فالآن في هذا المورد هل هذا يدخل في محل النزاع أو لا يدخل في محل النزاع؟ واضح الكلام؟ إذن على هذا المعنى يقول المصنف يقول المصنف، هذا البحث لطيف ودقيق التفتوله، يقول المصنف عليه الرحمة بأنه ما هو محل النزاع هو الصورة الأولى، ومن يتمكن أن يؤدي العمل في غير موارد الاجتماع، وأنه في هذا المحل من سوء اختياره، هذا الذي نقول بأنه هل يجتمع عليه الأمر والنهي، بعبارة أخرى أن الأمر والنهي فعليين في حقه، فهو من جهة مأمور بالصلاة ومن جهة أخرى هو مأمور ماذا؟ بعدم الغاص، فهو مأمور بصلي ومأمور ومنهي ماذا؟ بلا لا تغصب، وكليهما فعليين في حقه، وكون أنه في مكان مغصوب هذا بسوء اختياره. فهنا تأتي المسألة بأنه هذا الإنسان قادر، فأنه عنده قدرة، فيكون على مستوى عالم الجعل يتوجه كلا الخطابين، كلا الخطابين، وعلى مستوى الامتثال أو مقام الفعلية ومقام الامتثال ومقام المجعولية وما شئت فعبر، فهو ماذا؟ فكلا الأمرين فعليين ماذا؟ في حقه. أحسنتم. فإذا الخطاب متوجه إليه، لا محذورة في عالم في إمكان المسألة بأنه يتوجه إليه كلا الأمرين، لأنه بسوء اختياره، كما تعلمون سوء الاختيار لا يسلب الاختيار، هذه القاعدة المعروفة. فعلى هذا الأساس هذا الإنسان الذي في المكان المقصود وباختياره وهو قادر أن يؤدي الصلاة في غير ماذا؟ في غير محل، في غير محل، في غير هذا المحل، مع ذلك هو جاء في هذا المكان. فهنا الآن تأتي مسألة تكون فعلا محل النزاع، لأنه ممكن في عالم الجعل لا محذور فيه، لأنه قادر على الـ على الـ على الامتثال، ومن جهة أنه في مقام بعذرة في أنه لا محذور من معذرة في مقام الجعل لا محذور لورود كلا الأمرين، أمر الأمر وأمر النهي عليه، لا يوجد محذور. لاحظ أنه لا تقول بأنه والله غير قادر على ذلك وبالتالي يستحيل أن تكليف بغير المقدور، لا، إذن هي إمكانية وهو قادر، وأن جاء بسوء اختياره إلى هنا، ومن جهة أخرى بأنه يبقى كلا التكليفين فعليين في حقه. فالآن هذا لا محذور هنا ولا هنا، فتكون هذه الصورة هي محل النزاع، فهل يجتمع الأمر وأنه يكون فعليين في حقه أو لا يكون، أو أحدهما دون الآخر، فيقع الخلاف، من قال بجواز الاجتماع ومن قال بعدم جواز الاجتماع.
وأما في صورة عدم المندوحة، يعني صورة ماذا؟ عدم القدرة. في صورة عدم المندوحة أخواني يكون هذا الكلام، في صورة عدم المندوحة يعني إنسان كما قلنا مثلنا بأنه إنسان في مكان مجبر عليه، وضع في مكان غصبا مجبر، ففي هذه الصورة هل تكون في محل النزاع أو لا تكون محل النزاع؟ قل هذه الصورة يقول لا يمكن أن تكون محلا للنزاع أساسا. أي لماذا؟ لأنه أقل شيء مما أجمعوا عليه بأنه هنا يوجد محذور أصلا في عالم الجعل والإمكان. لاحظ يوجد محذور، لاحظ، لأنه هذا التكليف إليه بهذا المعنى غير مقدور، يعني لأنه لا يمكن أن يجمع بينهما. لاحظ يعني حتما لا يعني لا يتوجه كلا الخطابين إليه،
يرجع إلى السحابة التكليف غير المقدور.
أي تكليف غير المقدور لا يمكن وقع، أن هم يمتثل للصلاة وهم يمتثل بعدم الغصبية، والحال أنه ليس بسوء اختياره، فلا يمكن إذن أن يجمع بين هذين الأمرين. واضح؟ وعلى هذا الأساس في مقام الامتثال حتما وجزما يكون أحدهما فعلي والآخر ليس بفعلي لعدم القدرة، بعد حتما يا مسألة ملاك الصلاة أهان فيكون فقط في حقه أن يصلي وأن حدث الغصبية، أو لا ملاك عدم الغصبية أهان فلا يصلي، حتما أحدهما لا يكون ماذا يعني بعبارة أخرى حتما وجزما لن يكونا فعليين في حقه، بل يكون أحدهما فعلي والآخر ليس بفعلي، فإذا كان أحدهما فعلي والآخر ليس بفعلي هذا خارج عن محل النزاع، فلا تأتي مثلا يجتمعان أو لا يجتمعان،
لن يجتمعان.
أحسنتم، لا يمكن. إذا ما دام موجود معذور في عالم الجاع وعدم القدرة والتكليف بغير المغدور، وأيضا في مقام الثال حتما وجزما لن يكون كليهما فعليين في حقه. فعلى هذا الأساس واقعا يقول يعني يقول المصنف عليه بعد هذا التحليل، يقول لا إشكال ولا ريب في أهمية أخذ ماذا هذا القيد في مسألتنا. أي فإذا تكون المسألة بهذا المعنى، هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد مع المندوحة، مع قيد المندوحة، فهذا مع المندوحة قيد يوضح أن هذه مسألة في هذه الصورة وليس تكون عامة في سواء عنده مندوحة أو غير مندوحة. لا أصلا غير المندوحة هذا بعد خارج الصورة، خارج عن محل النزاع، فتبقى تتحيث فقط أو تتقيد بهذا القيد وهذه حيثية المندوحة، حيثية القدرة. واضح هذه المسألة؟ نطبق العبارة. قال قيد المندوحة، ذكرنا فيما سبق أن بعضهم قيد النزاع هنا بأن تكون هناك مندوحة في مقام الامتثال، ومعنى المندوحة أن يكون المكلف متمكنا من امتثال الأمر في مورد آخر غير مورد الاجتماع، أن يتمكن ولكن جاء بسوء اختيار إلى هنا، ونظر إلى هذا القيد يعني قيد المندوحة، ونظر إلى ذلك كل من قيد موضع النزاع بما إذا كان الجمع بين العنوانين ماذا بسوء اختيار المكلف. لاحظ قيدوا بهذا المعنى، بما إذا كان الجمع بين العنوانين بسببه اللي جمع عليه العنوانين الصلاة والغصب، ولا هو في غنى عن هذا المعنى، كان بقى في أرض غير مقصوبة فقد لا يأتي عليه إلا أمر الصلاة، فلماذا هو جاء إلى الأرض المقصوبة باختياره؟ وإنما قيد بها موضع النزاع للاتفاق بين يعني لما إنما قيد بها قيد المندوحة، يقول للاتفاق بين الطرفين على عدم جواز الاجتماع في صورة عدم وجود المندوحة. في صورة عدم المندوحة لا يجتمع الأمر والنهي، لازم أحدهما ماذا فعلي والآخر ليس بفعلي، وذلك فيما إذا انحصر امتثال الأمر في مورد الاجتماع لا بسوء اختيار المكلف كما مثلنا. والسر واضح، فإنه عند الانحصار تستحيل فعلية التكليفين. لماذا؟ لاستحالة امتثالهما معا، لأنه إن فعل ما هو مأمور به كالصلاة فقد عصى النهي وهو لا تقصر، وإن تركه ترك الصلاة فقد عصى الأمر وهو صلي، فيقع التزاحم حينئذ بين الأمر والنهي. هذا إذن يكون تكليف بغير المقدور. وظاهر أن اعتبار قيد المندوح ماذا؟ لازم لما ذكرناه، إذ ليس النزاع جهتيا كما ذهب إليه صاحب الكفاية. وهذا يتضح بأن مو بحثنا من جهة تعدل العلماء وعدم تعدل، وإلا على حتى على هذا المعنى على رأي صاحب الكفاية ممكن تدخل في محل النزاع، لأنه مربوطة مين؟ مربوطة بماذا؟ بأن هل العنوان يستلزم تعدل المعنى أو لا يستلزم؟ هذا ما يفرق أنه عنده مندوحة ولا ليست عنده مندوحة. المصنف يقول لا، المسألة ليست من هذه الجهة، لا من هذه الجهة وغيرها، مو محصورة من هذه الجهة، هذه الجهة فقط من باب أحد القولين ليس إلا. واضح هذه المسألة؟ قال وظاهر أن اعتبار قيد المندوحة لازم لما ذكرناه، لما ذكرناه إذ ليس النزاع جهتيا كما ذهب إليه صاحب الكفاية، أي من جهة كفاية تعدد العنوان في تعدد المعنون وعدمه، وإن لم يجز الاجتماع من جهة أخرى حتى لا نحتاج إلى هذا القيد، أي من جهة كفاية تعدد العنوان في تعدد المعنون وعدمه، وإن لم يجز الاجتماع من جهة أخرى، ترمى من جهة أخرى ما يمكن الاجتماع حتى لا نحتاج إلى هذا القيد. على رأي صاحب الكفاية لا نحتاج إلى هذا القيد، من قال لك لا نحتاج إلى هذا القيد؟ واضح؟ بل النزاع ليس كذا، يقول بل النزاع كما تقدم هو في جواز الاجتماع وعدمه من أي جهة ماذا فرضت، وليس جهتيا. وعليه يعني ليس جهتيا من هذه الجهة فقط تعدل المعنون وغير كما يقول صاحب الكفاية، وعليه فما دام النزاع غير واقع في الجواز في صورة عدم المندوحة، عدم القدرة، فهذه الصورة لا تدخل في محل النزاع في مسألتنا، ولكن على صاحب رأي الكفاية تدخل هذه المسألة بعد. واضح؟ فوجب إذن النتيجة، فوجب إذن تقييد عنوان المسألة ماذا؟ بقيد المندوحة كما صنع بعضهم، كما صنع ماذا؟ بعضهم، يكون هذا البحث صحيح. إذن عندنا هذا القيد، واضح أخوان هذا البحث؟ هذا تمام الكلام في هذه المسألة. تعالوا مع أخوان الآن عندنا مسألة بحث واقعا في شيء من من الدقة أي أحسنتم الإطالة، لكن بحث مهم. إحنا فقط عندنا ماري كم دقيقة، نحاول فقط ولو نعرض شيء من المسألة حسب الوقت. عندنا كم دقيقة؟ الله ندخل في لب البحث، ولكن عندنا مقدمة نذكرها الآن. بعد تضحك معالم المسألة، ثغور المسألة، حدود المسألة، عرفنا معنى الاجتماع، عرفنا معنى ماذا الإمكان، عرفنا معنى الواحد، عرفنا معنى قيد المندوحة، كل هذه اتضحت الحمد لله. واضح؟ الآن تأتينا مسألة مهمة، وهي ما هو الفرق بين بابي التعارض والتزاحم ومسألة الاجتماع. لكي تتضح هذه المسألة أخواني لابد أن نعرف معنى ما هي حقيقة التعارض، ما هي حقيقة التزاحم، ما هي حقيقة اجتماع الأمر والنهي. واضح؟ هذا أولا. ثانيا بعد وضوح مثل هذه المسائل، هل تجتمع هذه العناوين في مورد واحد أو لا تجتمع؟ فإذا اجتمعت ما هو المائز بينها؟ عندنا بحثان، البحث الأول في توضيح مثل هذه المفاهيم، البحث الثاني هل تجتمع في مورد واحد بحيث أن يكون فرد واحد هو محل التعارض، محل التزاحم، محل اجتماع الأمر والنهي. فإذا كان معنى مورد بهذا المعنى، ما هو الفارق بينهما؟ ما هو المائز بينهما؟ وما هو الحق في المسألة؟ هذا يحتاج ربما الآن إلى يومين فيها أو أكثر، ربما ما أدري حسب الوقت. تعالوا معي للمسألة الأولى الآن فقط نعنوها، لنسحش وتكونوا في الصورة، غدا إن شاء الله نخوض المسألة بشكل أكبر. قال حقيقة التعارض، نقول هكذا، حقيقة التعارض هو التكاذب والتنافي بين نفس الدليلين، بمعنى أن أحدهما ينفي الثاني. مثلا ورد صلي وورد لا تصلي، ورد صلي الجمعة ولا تصلي الجمعة مثلا، واضح؟ فنجد بأن الأول له صلي ينفي ماذا؟ الدليل الثاني لا تصلي، فالوجوب ينفي الحرمة، أو العكس، الحرمة تنفي الوجوب. هذا معنى التعارض، تعارض في نفس الدليل، وبعبارة أخرى التعارض في مقام الجعل، يعني الجعل المولى عندما يجعله على المكلف في مقام الجعل، مو مقام الفعلية والامتثال، لا، مقام الجعل، هل يصدر من المولى هذان الأمران صلي ولا تصلي؟ إذن التعارض أين يكون؟ في مقام الجعل وليس في مقام الامتثال والفعلية وما شاكل ذلك، واضح؟ إذن معنى التعارض هو التكاذب بين نفس الدليلين، وأن معناه هو أن أحدهما ينفي الآخر، وهذا لا يكون إلا في باب الجعل، التعارض في باب ماذا؟ في مقام الجعل، هذا التعارض. التزاحم يقولون لا، التزاحم لا يوجد تكاذب بين الدليلين في عالم الجعل، لا، كل دليل له مصاب طبيعي، له مورد الخاص به، يعني موضعين مستقلين، مثلا جيك صلاة تقول لك صلي صلي، مصبوا هذه الصلاة يجب عليك أن تجاز. نبقى مع مثالنا، مصب النهي لا تغصب، لا تغصب، ما له ربط هذا بهذا، يعني انت ببيتكم نزلت جاء الزوال صلي، صح؟ العصر طلعت والأرض مكتوب أرض مغصوبة، يجيك نهي ماذا؟ لا تغصب، يعني لا تعبر هذه المكان، تتصرف في مال الغير، هذا مصاب وهذا مصاب. إذن في مقام الجعل لا يوجد أي تنافي، ولكن يأتي أين؟ في مقام الامتثال، مقام المجعولية، مقام الفعلية، هو إذا اجتمع جاء بسوء اختيار إلى أرض مغصوبة، وجاء ماذا؟ وجوب الصلاة، حيث أنه بقيت 5 دقائق على الصلاة، زين إذا يخرج انتهى وقت الصلاة، لاحظ، ويستلزم ماذا؟ التصرف في مال الغير. إذا بقي ما يستطيع أن يصلي، لأنه سوف يستلزم التصرف في مال الغير، وبالتالي ماذا يستلزم؟ ماذا يستلزم؟ أنه أن يكون هذا المورد من موارد اجتماع الأمر والنهي، فعلى هذا الأساس إخواني يكون من موارد الأمر والنهي، فبالتالي لا يكون يقدر على الجمع بينهم، أما أن يصلي وإما أن لا يصلي كي لا يغصب. إذن لا يوجد كما قلنا تمانع وتنافي في عالم الجعل إخواني، لكن يكون في مقام الامتثال، أحسنتم، مقام الفعلية، لأنه لا يقدر في مقام الامتثال. إذن التزاحم إخواني لا يكون إلا في مقام الامتثال، في مقام الفعلية، وليس له ربط في مقام جاع، واضح؟ هذا العنوان الثاني. العنوان الثالث مسألة اجتماع الأمر والنا، فهو كما في مسألتنا الآن، أمر انصب على الصلاة، عنوان الصلاة، وأمر ونهي انصب على الغصبية مثلا، ولكن هذا بسوء اختياره ماذا؟ بسوء اختياره صار في المكان المغصوب وتوجه كل الأمرين، أمر الصلاة وأمر لا تغصب، فهنا هذا المورد، يعني بعد تعبيرنا فقط مورد اجتماع الأمر وأن هذا معنى مورد الاجتماع. الآن المثال نفسه ذكرنا في التزاحم، ولكن من باب أنه ذاك بلحاظ أن التزاحم يكون في مقام الامتثال الفعلية، هنا حيثيتنا هو نذكر مورد اجتمع فيه الأمر وأن
هذا من باب المورد وذاك من باب الامتثال، يعني
هذا من باب المورد، لأن موردهما أنه الأمر انصب صحيح على عنوان مغاير، عنوان وجوب الصلاة على الصلاة ما لا ربط بالغصبية، وعنوان لا تغصب انصب على الغصبية ما لا ربط بالصلاة، ولكن بسوء اختياره وين جاء في محله ونصب عليه كل هالعنوانين، فصار هذا المورد من مورد اجتماع الأمر والنهى. هذا تمام الكلام في البحث الأول، واضح؟ واضح أخواني هذا البحث. البحث الثاني يأتي إن شاء الله، ولكن في جملة واحدة نقول هو هذا إن شاء الله. حطوا في ذهنكم أنه غدا هل يوجد مورد يجمع لي كل الأمرين أو لا يمكن أساسا؟ تعارض لا يمكن يجمع التزاحم، التزاحم يجمع التعارض يعني في فرد واحد، أو لا يمكن مورد اجتماع الأمر والنهي، أو لا يمكن اجتماعهما. فإذا اجتمعا في مورد واحد ما هو المائز بينهما؟ هذا ما يحتاج إلى تحليل وتوضيح، يأتي في البحث الآتي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.